بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة الصنعاني ورحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في كتابه سبل السلام: قول الأمهات، الأمهات جمع أمها في نسخة أمة لغة في الأم، ولا تطلق إلا على من يعقل، بخلاف أم فإنها تعم، يعني من يعقل قال لها أمهات ومن لا يعقل أمات. وإنما خصت الأم هنا إظهارا لعظم حقها، وإلا فالأب محرم عقوقه، وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني كما نقل، من الذي نقل؟ لعله نقل يريد الحافظ، وإلا فنقل، وهو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا. أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا، فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا فلا يكون ذلك عقوقا. وكذلك لو كان مثلا على الأبوين دين للولد أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقا، كما وقع من بعض أولاد الصحابة شكاية الأب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في احتياجه لماله، فلم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكايته عقوقا. هذا الكلام منقول عن البلقين، ولكنه تعقبه فقال: قلت في هذا تأمل، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت ومالك لأبيك دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته إذا احتاج الوالد الأب أو الأم إلى مال ولده، فإنه يجب عليه أن ينفق عليهما وأن يعطيهما حاجتهما. وأما ما يفعله بعض الآباء من أن يكون للولد مال خاص من كسبه فيأخذ من مال ولدي لغير حاجة ليعطيه بقية أولاده ويظن أن هذا من العدل، لا، هذا من الجور والظلم وليس من العدل، لأن هذا ماله، والله عز وجل يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا، فهذا ماله اكتسبه، والحديث يثبت ذلك: أنت ومالك، فإضافة المال إليه إضافة تمليك فهو ماله، لكن مع أبيه يجب عليه أن ينفق عليه إذا احتاج أبوه إلى ماله. قال: ثم قال صاحب الضابط: فعلى هذا العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر، فيكون في حق الأبوين كبيرة. بل عد بعض السلف مجرد المداراة للولد أن هذا نوع من العقوق، يعني إذا كان الولد ما يقبل كلام أبيه ولا كلام أمه إلا بمداراة فهذا نوع من العقوق، فيكون في حق الأبوين كبيرة. والعقوق ليس كبيرة فحسب، بل هو من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وهذا يدل على عظيم حق الأبوين على أولادهم. قال: أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، أي الجهاد العيني، أما جهاد الطلب وفرض الكفاية فإنه لا يجوز أن يذهب بغير إذنهما، وأما العيني فهو كما تجب الصلاة والزكاة ويرهم سائر الواجبات العينية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، كذا يشق عليهما عندكم أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب، أو ترك تعظيم الوالدين، يعني ما يبالي بهما، لا يتعامل معهما بتعامل التوقير والاحترام والإجلال، إذا خاطبهما كأنه يخاطب أصدقاء أو كأنه يخاطب أناسا لا يعرفهم. والله عز وجل خص الخطاب مع الوالدين بقوله وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال فإنه لو قدم علي أحدهما ولم يقم إليه، أو قدم، فإنه لو قدم علي أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين. قوله ووأد البنات بسكون الهمزة هو دفن البنت حية، وهو محرم، وخص البنات لأنه الواقع من العرب، فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهة لهن. يقال أول من فعله قيس بن عاصم التميمي، قال ذكره الحافظ الفتح، وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا خشية الفاقة والنفقة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر. وقوله منعا وهات، المنع مصدر من منع يمنع، والمراد منع ما أمر الله تعالى به، منع ما أمر الله به ألا يمنع، وهات فعل أمر مجزوم، والمراد به النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه. وقول وكره لكم قيل وقال يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل، وروي منونا، وهي في رواية البخاري قيلا وقالا. ايش بعد عندكم على النقل؟ عندنا على بالنقل، الباء ما كيف على وب، على النقل من الفعلية الإسمية، والأول أكثر. ما هو الأول؟ عدم التنوين، والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره، فيقول قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل، وقال فلان كذا وكذا، وإنما نهى عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم، هذا إذا كان ليس بغيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا استهزاء، مجرد شغل الوقت وتضيع له بما لا يعني. قيل وقال. فأما إذا كان بما يقع فيه العدوان على الآخرين في أعراضهم بغيبة أو نميمة فإنه أشد من ذلك وأعظم، والغالب أن الكلام قد يجر إلى ذلك، ولو كان من الكلام الذي هو مباح قد يجر إلى ذلك والاسترسال فيه. قال ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب لا سيما مع الإكثار من ذلك قل ما يخلو عنه. قال المحب الطبري فيه ثلاثة أوجه، أحدها أنهما مصدران للقول، تقول قلت قولا وقيلا، وفي الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام، كثرة الكلام بغير ذكر الله، بغير خير، بغير عبادة، بغير أمر معروف ونهي عن منكر، كثرة الكلام هذا مكروه. ثانيها إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها لتخبر عنها، يخبر ولا لتخبر؟ ليخبر بالياء، ليخبر عنها، فيقول قال فلان كذا وقيل له كذا، خصوصا بعضهم يكون متفرغا لتابعة الأخبار ووسائل التواصل فيبقى يشغل غيره. والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لما يكرهه المحكي عنه. ثالثها أن ذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقوله قال فلان كذا وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك في أن يكثر منه بحيث لا يأمن من الزلل، وهو في حق من ينقل بغير تثبت في نقله لما يسمعه ولا يحتاط له. ويؤيد هذا الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم في مقدمته وليس على شرط مسلم. ما الذي مر بنا من كلام شيخنا المقبل رحمه الله على هذا الحديث؟ من يذكر ماذا يرى الشيخ في هذا الحديث؟ أظنه مر معنا في السير الحديث. المعروف أنه صحيح لو محتج به، لكن هو أظنه ضعف. تأكدوا منه. قلت: ويحتمل إرادة كل من الثلاثة المذكورة التي ذكرها الطبري: كراهة كثرة الكلام، وهكذا حكاية أقاويل الناس، حكاية الاختلاف بغير تثبت. قوله قلت: ويحتمل إرادة كل من الثلاثة، وقوله وكثرة السؤال، هو السؤال للمال أو عن المشكلات من المسائل. سؤال المال يسأل الناس أموالهم، وهذا يدخل فيه المسألة التسول. والراجح انتقاد الدارقطني، هذا كلام شيخنا مقبل. نعم، يقول له طرق لا أظن شيئا منها يثبت، وإن كان الشيخ ناصر يعني الألباني يصححه. بارك الله فيك. فالشيخ يعله، يقول كلام الدارقطني وإعلاله له هو الصواب. قال: أو مجموع الأمرين وهو أولى. ما هو مجموع الأمرين؟ سؤال المال، يسأل الناس أموالهم، أو كثرة السؤال. وهذا تجد بعضهم يحب كثرة الأسئلة حتى وإن كانت غير مهمة وغير لازمة. وقد جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. فيسأل الإنسان عما لا بد منه وعما يحتاج إليه، وأما افتعال قضايا لم تحصل ولم تحدث ويبحث عن أسئلة هي غير واقعة، فهذا من التكلف. قال: وتقدم بالزكاة تحريم مسألة المال، وقد نهى عن الأغلوطات. خرجه أبو داود في: وهي المسائل التي يغلط بها العلماء ليزلوا، يعني معناه أنه يسأله، ورد فيها حديث ضعيف، يسأل العالم ليس مراده منه الجواب، وإنما أراد منه إيقاعه في الغلط، فينتج بذلك شر وفتنة. وإنما نهى عنها لكونها غير نافعة في الدين، ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع. وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها جدا لما في ذلك من التنطع. إذن يدخل في النهي عن كثرة السؤال تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها. والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ. وقيل كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، وكثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله: من أين جئت؟ ولماذا جئت؟ وإيش معك؟ قد تزوجت أو ما تزوجت؟ كم عندك أولاد؟ وهذا البيت متى بنيته؟ وهكذا أسئلة طويلة. قالوا ذات مرة رجل دخل على أحد السلف فنظر إلى السقف، قال له: متى انكسر هذا الضلع؟ قال: يا بني لي كذا وكذا أسكن في هذا البيت، ما نظرت إليه وأنت تسألني عن هذا. فبعضهم هكذا يعجبه كثرة السؤال وكأنه محقق. لا تشغل نفسك. انظر لما جاء أبو ذر في أول مجيئه لينظر أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وجده علي ولم يسأله من أين أنت، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث بعد ذلك سأله. ولا يدخل في هذا السؤال إذا دخل إنسان في الأماكن التي يحتاج الإنسان أن يعرف هذا الغريب من أين أتى، لأن هذا أمر يختلف عنه. لكن إنسان معك تعرفه، وإذا بك تسأل عن أشياء وعن تفاصيل. ومثل بعض الذين ربما يسأل أطفال، يقول له: ما اسم أمك؟ كيف تسأل الطفل عن اسم أمه؟ هذا يدل على سفه العقل، لأنه لا حاجة لك إلى السؤال هذا وكثرة السؤال. قال وأحداث الزمان وكثرة السؤال وكثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله، وكان مما يكره المؤول المؤول للمسؤول المسؤول. ما شاء الله عندنا أخطاء جمة. وقوله إضاعة المال المتبادر من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي، وقيله الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، ورجح المصنف أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت أي النفقة دينية أو دنيوية، لأن الله تعالى جعل المال قياما للمصالح العباد، وفي التبذير تفويت تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو حق غيره. قال والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه: الأول الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في تحريمه، كالذي ينفق ماله في شراء القات أو شرب الدخان أو التمباك، هذا محرم وهو مسؤول عن هذا المال حتى ولو كسبه من الحلال. عن مالي من أين اكتسبه؟ فيما أنفقه، ولا يقول هو مال قليل حتى لو كان يسير. كم سيجتمع معك في الشهر؟ وكم سيجتمع معك في السنة؟ كم يجتمع معك في 10 سنين؟ كم سيجتمع معك في 20 سنة؟ والثاني الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا ولا شك في كونه مطلوبا ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه، يعني قد يكون عليه ديون وهو يحب أن يتوسع في الأمور التي فيها مستحبات. لا، ابدأ بالذي يجب عليك. قد يحاول أن يوسع على أصدقائه وهو في حاجة ماسة إلى أولاده الإنفاق عليهم، فيبدأ بالأهم فالأهم والأولى فالأولى. الثالث الإنفاق في المباحات، وهو منقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف. والثاني أن يكون فيما لا يليق عرفا، فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف، وإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف. يعني إنسان حاله متوسط الحال، الثوب الذي يشتريه للعيد 30-40 إذا ارتفع إلى 50 ألفا فيذهب يشتري له ثوبا 1500 ريال سعودي، ومثل بعض النساء ربما يكون حال زوجها ما يتحمل أن يشتري الكساء الذي يكون 100 ريال سعودي، فإذا بها تشتري 2000 تكلفه الديون على ظهره، فيبقى على كاهله الديون المثقلة. هذا من التبذير وهذا من الإسراف. قال ابن دقيق العيد: ظاهر القرآن أنه إسراف، وصرح بذلك القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات وحرام وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي كلهم من الشافعية في الكلام على الغارم، وقال الباجي من المالكية إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة. قال ويكره كثرة الإنفاق في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث كضيف أو عيد أو وليمة، أما الضيف هو واجب إكرامه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهكذا جاء في حديث المقدام أنه إن لم يعطيهم قراهم فلهم من يأخذه بما يكون بمقدار قراهم، هذا معناه أنه واجب. والتوسع على الأهل والعيال في العيد وهكذا في الوليمة أولم ولو بشاه بغير مباهاة، المباهاة يكون حاله متوسط أو مستور أو، وإذا به يريد أن يكون مثل أصحاب الأموال وأبناء المسؤولين، فبدلا من أن تكون وليمته تكلفه ما يطيق يتحمل أضعاف مضاعفة ليباهي أولئك. قال ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب. وقال السبكي في الحلويات: أما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف، وظاهر قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير فإنه يعده العقلاء مضيعا. يبذل مالا كثيرا في عرض يسير لا يستحق هذا المبلغ ولا هذه القيمة. وقد تقدم الكلام في الزكاة على التصدق بجميع المال بما فيه كفاية. التصدق بجميع المال في حال الصحة والعافية أجازه بعض العلم استدلالا بحديث أبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أي في وجوه الخير. وأما في حال المرض المخوف فتقدم أو يدل حديث عمران في الذي أعتق 6 من العبيد ولم يقره النبي عليه الصلاة والسلام إلا على 2، أنه لا يجوز بأكثر من الثلث. وهكذا الوصية لا يجوز بأكثر من الثلث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم.